بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أسماء الله عز وجل وصفاته من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يعتني به بفهمه وتدبره والعناية به حفظا ومعرفة للمعاني وتأملا وعملا بما تقتضيه. وهذه ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. وتذكرون أنه مر بنا عند كلامنا أو قراءتنا للفوائد 20 التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، ختمها بقوله: فهذه 20 فائدة، مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى، قال: فعليك بمعرفتها ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا. وقد مر بك القواعد التي بنى عليها أهل السنة والجماعة اعتقادهم في باب الأسماء والصفات، القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقرأنا بعدها 20 فائدة لابن القيم، ثم قرأنا تقريب التدمرية لابن عثيمين عليه رحمة الله، وبعد ذلك أخذنا العقيدة الواسطية وشرح الأسماء الحسنى من أحسن ما يكون بعد أخذ القواعد العامة في الأسماء والصفات. وهذا الذي ينبغي أن يكون وينبغي أن يقرر في دور السنة وأماكن طلب العلم بعد أخذ القواعد في باب أسماء الله وصفاته. يتطرق بعد ذلك المدرسون إلى شرح الأسماء الحسنى، فإن في ذلك فوائد عظيمة جدا. فمن هذه الفوائد في باب معرفة أسماء الله عز وجل أنها، أي هذه المعرفة بالله عز وجل، أشرف العلوم على الإطلاق، أشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وبأحقيته عز وجل للعبادة وما يتعلق بذلك فإن شرف العلم من شرف المعلوم، والله عز وجل هو خالق الخلق، وهو سبحانه وتعالى الذي له الأمر كله والعبادة كلها. فإذا أشرف العلوم على الإطلاق معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى مما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن فوائد معرفة أسماء الله الحسنى أن هذه المعرفة وهذا العلم يدعوك إلى مزيد محبته سبحانه وتعالى وخشيته وخوفه ورجائه ومراقبته وإخلاص العمل له، كل هذا يزداد به العبد إذا عرف الله عز وجل وعرف أسماءه وصفاته. وهذا واضح وظاهر، وستلمس أثره إن شاء الله تعالى عند مرورك على ما يذكره أهل العلم من المعاني في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. ومن ذلك أيضا أنه طريق لزيادة الإيمان، طريق لزيادة الإيمان. العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته طريق لزيادة الإيمان، ومن ذلك أنه طريق لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد، لمحبة الله عز وجل للعبد ومحبة العبد لله. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا، فكان يقرأ في صلاته فيقرأ فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فقال ذلكم الصحابي لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فهذا الصحابي أحب صفة الرحمن سبحانه وتعالى، أحب هذه السورة لاشتمالها على توحيد الأسماء والصفات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن الله يحبه. فإذا العلم، وفي رواية حبك إياها أدخلك الجنة، فإذا العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته يزيد العبد محبة لله، ويكون سببا لمحبة الله للعبد، وهذه غاية السعادة وعينها. ومن هذه الفوائد في باب معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى أن الله عز وجل أمرنا أن ندعوه بها، قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولا يتأتى الدعاء بهذه الأسماء إلا بعد معرفتها وتعقلها وتفهمها، حتى يكون العبد عارفا بما يدعو الله به. وهكذا أيضا من تلك الفوائد أن الله عز وجل ذكر اسمه العظيم، وذكره في مواطن التعظيم والتشريف والإجلال، فأمر العباد أن يذكروا اسم الله عز وجل. قال الله سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فأذن بذكر اسمه في أشرف البقاع وهي المساجد. وهكذا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. والعبد يذكر اسم الله سبحانه وتعالى في سائر أحواله، في طعامه وشرابه ومنامه إلى غير ذلك، كما هو معلوم من الأذكار: بسمك اللهم أموت وأحيا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وهكذا في مواطن كثيرة. ومن هذه الفوائد التي يستفيدها الدارس لمعاني أسماء الله عز وجل الحسنى أن الله عز وجل ذم الملحدين في أسمائه وأمر بتركهم وودعهم، وأخبر أنهم ألحدوا في أسماء الله عز وجل. وقد تقدم معك أصناف الإلحاد في أسماء الله عز وجل، ومن ذلك من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى الميل بها والعدول بها عما يجب لها من المعاني، ويدخل في هذا قول المشبهة الذين شبهوا الله، الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه، فهم ملحدون في أسماء الله لأنهم عدلوا بها عما يجب اعتقاده فيها، وقد قال الله عز وجل ليس كمثله شيء. ويدخل فيها أيضا قول المؤولة والمعطلة الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى وعدلوا بها عما يجب اعتقاده فيها، وهذا نوع من أنواع الإلحاد، إلحاد المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وكل له نصيب بحسب تعطيله وإلحاده في أسماء الله عز وجل. فهم سلبوا عنها ما دلت عليه من صفات الكمال، فلذلك لم تكن عندهم الخشية الكاملة ولا الرغبة التامة في معرفة هذه المعاني، لأنها عندهم لا تحتوي على معاني كمال، ولا يعتقدون فيها إثبات معاني الكمال، وإنما يذهبون بها إلى تحريفات، ويذهبون بها إلى تأويلات باطلة لا يدل عليها سياق الكلام، وليس عليها كلام سلف الأمة رضي الله عنهم ورحمهم. ثم أيضا يا كثير منهم يشرق بها ويغرب، ويدخل فيها بعض المذاهب الكلامية والشطحات الصوفية بما يخرجها عن مراد الله سبحانه وتعالى وعن مراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت إذا درست هذه الأسماء الحسنى دراسة صحيحة وتأملت ما فيها من المعاني، فإنك تسلم بذلك من الإلحاد، تسلم بذلك من الإلحاد. فإنه كما هو معلوم أن الإيمان باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى يتضمن ذلك أربعة أشياء: أن تثبت ذلك الاسم، وأن تثبت ما تضمنه من صفة لله عز وجل، وأن تتنصل عن التكييف والتمثيل، أي لا تكيف ولا تمثل، لا تكيف ولا تمثل، لا تكيف أي لا تخوض في الكيفية. فأسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه، أسماء الله تضمنت صفات، وصفات الله لها كيفية لكن لا نعلمها، ومن كيف فقد افترى، ومن مثل فقد افترى. والشيء الرابع أن تثبت ما تعلق بهذا الاسم من الآثار، أن تثبت ما تعلق بهذا الاسم من الآثار. وهناك كلام جميل رائع للسعدي رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره، في مقدمة تفسيره نقل نبذة جميلة تحث فيها أو يحث فيها الطالب على معرفة أسماء الله وصفاته. فإنه قال رحمه الله في مقدمة تفسيره صفحة 11 في كلام طويل رائع، صفحة 11 من الطبعة التي في مجلدات، وتجدها في مقدمة التفسير من أي طبعة، إلا أن بعض الطبعات تحذف بعض المقدمات والكلام الذي ذكره السعدي رحمه الله. قال رحمه الله: وقد اشتمل القرآن على عدة علوم قد ثنيت فيه وأعيدت، ثنيت أي كررت مرة بعد أخرى وأعيدت، فمنها أي من تلك العلوم التي أعيدت وكررت في كتاب الله عز وجل، قال: منها ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائص، وفي ذلك فوائد عظيمة. في هذا، في ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله وفي تقديسه عن النقائص، فوائد عظيمة. ما هي؟ قال: منها أن هذا العلم وهو العلم المتعلق بالله تعالى أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب، وحصوله للعبد من أشرف المواهب. قال: ومنها أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له، وهذا عين السعادة، عين سعادة العبد، ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها. نعم، لا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. كيف تعرف الله عز وجل إلا بمعرفة أسمائه التي سمى نفسه بها وصفاته التي وصف نفسه بها؟ قال: وقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره من تفاصيل ذلك وتوضيحها والتعرف بها إلى عباده وتعريفهم لنفسه كي يعرفوه. ومنها أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه، وهذا هو الغاية المطلوبة منهم، فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد، وتركه وتضيعه إهمال لما خلق له، وقبيح بعبد لم تزل نعم الله تعالى عليه متواترة وفضله عليه عظيما من كل وجه وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته. هذا قبيح بالشخص أن يظل معرضا عن معرفة ربه سبحانه، عن معرفة أسمائه وصفاته، وإنه لا يقبح إذا كان يقبح بالعام فلأن يقبح بمن يشتغل بالعلم أولى وأولى. فينبغي لنا أن نعرف من ذلك وأن نتزود منه. قال رحمه الله: ومنها أن أحد أركان الإيمان بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله، وليس الإيمان مجرد قوله آمنت بالله من غير معرفة بربه، بل حقيقة الإيمان أن يعرف الرب، أن يعرف الرب الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين. اليقين ليس المراد بها الدرجة التي تدعيها المتصوفة غلاة الصوفية، وإنما درجة اليقين قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص. قال: وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآن، والطريق في ذلك إذا مر به اسم من أسمائه أن يثبت له ذلك المعنى وكماله وعمومه وينزهه عما يضاد ذلك. إذا مر بك اسم من أسماء الله تثبت ذلك المعنى الذي دل عليه، لأن كل اسم يتضمن ماذا؟ يتضمن صفة. كل اسم يتضمن صفة، لأن أسماء الله عز وجل مشتقة، وكل اسم منها يتضمن صفة من صفات كمال الله سبحانه. إذن تثبت ذلك المعنى وكماله وعمومه، تثبته على الوجه الأكمل والأتم، وعمومه وينزهه عما يضاد ذلك من النقائص. قال: ومنها أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها، حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام، لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة، وكذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله، فأخباره حق وصدق، وأوامره ونواهيه عدل وحكمة، وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وابن تيمية أبو العباس الإمام رحمه الله يقول كما في مقدمة الفتوى الحموية الكبرى، مقدمة الفتوى الحموية الكبرى قال: فإن معرفة ما يجب لله، فإن معرفة ما يجب لله من الأسماء الحسنى، من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع، وما يجوز عليه وما يمتنع أصل الدين وأساس الهداية. معرفة ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب، وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس، وأدركته العقول. وله أيضا في ذلك الموضع بعد هذا النقل له أيضا كلام متعلق بهذا، فإنه قال في معرفة الله: معرفته، قال: معرفة الله غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية المطالب، بل هو خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. وقال أيضا في نفس الموضع بعده بقليل، قال: من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، لأن الكيفية ماذا؟ لا يجوز الخوض، لا يجوز السؤال عنها لأنها غير معلومة لنا. قال: وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، إلى آخر كلامه رحمه الله في مقدمة الفتوى الحموية الكبرى. وهذا الباب باب الأسماء والصفات، باب الأسماء، باب أسماء الله عز وجل الحسنى، ورد فيه حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وتقدم معنا أيضا وسنعيده ونكرره أن مراتب الإحصاء ثلاثة، ما هي؟ ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في تلك الرسالة التي أشرنا إليها، وهي ضمن بدائع الفوائد، نقرأها لأن بعض الإخوة ربما لم يحضر معنا الدرس الأول. قال ابن القيم رحمه الله، وهذه الرسالة مصورة وقرأناها وهي موجودة مع الإخوة، قال: الثاني عشر أي من الفوائد في بيان مراتب إحصاء أسمائه تبارك وتعالى التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، أحصاها أي أحصى ألفاظها وعددها، وهذه المرتبة يدل عليها رواية أخرى في حديث أبي هريرة: من حفظها دخل الجنة، من حفظها دخل الجنة. فيكون المراد في هذه المرتبة إحصاء الألفاظ والعدد. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ويوم قال سبحانه وتعالى: أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، أحصاه أي ماذا بارك الله فيك، أنه محصي معدود لا يزاد فيه ولا ينقص منه. والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، فهم المعاني وفهم ما دلت عليه، وهذا من قول العرب، من قول العربي: فلان ذو حصاه أي ذو عقل، فالحصاه العقل والفهم. والمرتبة الثالثة دعاؤه بها، وهذا مرتبة العمل بمقتضاها، دعاؤه بها هي مرتبة العمل بمقتضاها، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويدخل فيه دعاء الثناء والعبادة ودعاء الطلب والمسألة. دعاء الثناء والعبادة يثني على الله عز وجل بها ويتعبد لله سبحانه وتعالى بالثناء عليه بها، ودعاء الطلب والمسألة أنه يقدم بين يديه ما يدل على مقصود سؤاله، ولا يدعوه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته إلا بأسمائه الحسنى. قال: فلا يثني عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا. إذن التعبد لله عز وجل بها، وهذه العبارة تعبد لله أولى من عبارة من قال التخلق بأسماء الله، وأحسن من عبارة من قال ماذا بارك الله فيك الدعاء التعبد بها، والأحسن الدعاء بها كما ورد في القرآن. كلام ابن القيم في ذلك الموضع المشار إليه. إذن مراتب الإحصاء الواردة في هذا الحديث ثلاثة: الحفظ والعد، وهذا مال إليه الخطابي رحمه الله والنووي، حفظها وعدها مع إدراك مفردات المعدود، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الإحصاء هنا بمعنى العد والحفظ، والتدبر والفهم من قولهم فلان ذو حصاه، وقال طرفه وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليل، وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليل، حصاة أي يخرج الكلام بتدبر وتأمل، والعمل بمقتضاها كما ورد في الحديث في قول الله عز وجل علم أن لن تحصوه، وكما في الحديث استقيموا ولن تحصوا، حديث ثوبان الذي رواه ابن ماجه. والصحيح أن الإحصاء يشمل هذا كله، يشمل هذا كله. بقي هنا أن نشير إلى أن المؤلفات في هذا الباب كثيرة في باب أسماء الله عز وجل وشرحها وتفسيرها، فمن ذلك من هذه المؤلفات التي ماذا في باب شرح أسماء الله عز وجل، من هذه المؤلفات كتاب تفسير أسماء الله الحسنى، كتاب تفسير أسماء الله الحسنى لأبي إسحاق إبراهيم ابن السري الزجاج، تفسير أسماء الله الحسنى لأبي إسحاق إبراهيم ابن السري الزجاج المتوفى سنة 311، 311 إبراهيم ابن السري الزجاج، كتابه من أوائل الكتب في هذا، وهو كتاب له عليه بعض الملاحظات، فإن المؤلف رحمه الله الزجاج عنده بعض التأويلات، عنده بعض التأويلات على طريقة الأشاعرة، عنده بعض التأويلات، وكذلك أيضا كتاب تلميذه أبو القاسم الزجاجي، أبو القاسم الزجاجي الأول الزجاج نسبة إلى خراطة الزجاج، والثاني الزجاجي نسبة إلى شيخه، أخذ وتتلمذ على شيخه فنسب إليه، الزجاجي أبو القاسم الزجاجي، واسم كتابه اشتقاق أسماء الله. وأكثر ما في هذين الكتابين النظر في المعاني اللغوية الاشتقاقية وأصل المعنى وأصل اشتقاق الاسم في الوضع، وضع اللغة العربية، اشتقاق أسماء الله. توفي الزجاجي سنة 340، وهناك أيضا كتاب شأن الدعاء للخطابي، شأن الدعاء للخطابي، والخطابي اسمه حمد ابن محمد، وهو رحمه الله على طريقة الأشاعرة، يسير على طريقة الأشاعرة، فعنده تأويلات لبعض الصفات كالنزول والضحك والعجب وصفة القدم، ولا يثبت علو الذات على طريقة الأشاعرة رحمه الله. توفي الخطابي رحمه الله سنة 388، وهناك أيضا رسالة أو كتاب للقشيري شرح الأسماء الحسنى، والقشيري شرح الأسماء الحسنى للقشيري، وهذا المتوفى سنة 465، والمؤلف أشعري صوفي، ومثله أيضا الغزالي له كتاب المقصد الأسنى، المقصد الأسنى للغزالي، واسمه محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، المتوفى سنة 505، المقصد الأسنى، المقصد الأسنى للغزالي أيضا على طريقة الصوفية ويكثر من ذكر مصطلحاتهم. ومثله كذلك في الطريقة الأشعرية الصوفية كتاب لوامع البينات للرازي, لوامع البينات للرازي محمد بن عمر أبو عبد الله المعروف بابن الخطيب, المعروف بابن الخطيب, ابن الخطيب توفي سنة 606. هذه من كتب المتقدمة, ورأيت أن عامتها لا يخلو من ملاحظات عليه. ومن الكتب المعاصرة في هذا كتاب فقه الأسماء الحسنى لعبد الرزاق البدر, كتاب جيد, فقه الأسماء الحسنى كتاب جيد. وهناك أيضا كتاب التعبد بالأسماء والصفات, التعبد بالأسماء والصفات لوليد ابن فهد الودعان, وليد ابن فهد الودعان محاضر في كلية الشريعة بالرياض. وكتابه جميل, مقدمة جميلة, في مقدمته كلام جميل وماذا كتاب جميل, وإن لم يكن قد استقصى إلا أن الفكرة التي أتى بها واللمحات التي أتى بها لمحات جيدة وجميلة. وليد بن فهد الودعان. وكذلك أيضا من الكتب الجميلة في هذا كتاب أسماء الله الحسنى لعبد الله بن صالح الغصن, عبد الله بن صالح الغصن طبعة دار الوطن, كتاب أيضا جميل ومفيد. وكتاب, وهؤلاء هذه الكتب الأخيرة التي أذكرها كلها على طريقة أهل السنة والجماعة باعتبار أنها عارية عن تأويل المؤولة وتعطيل المعطلة. وكتاب أيضا اسمه أسماء الله الحسنى وصفاته العليا, استله وانتقاه وأخذه من مؤلفات ابن القيم, من مؤلفات ابن القيم رحمه الله, أعده عماد البارودي, عماد البارودي ينظر كلام ابن القيم رحمه الله في أسماء, في أسماء الله عز وجل من مختلف الكتب التي ألفها ويجمعها في مكان واحد. طيب عماد البارودي, هذه كتب جيدة. وهناك أيضا بعض الكتب الأخرى في هذا الباب, فهذا باب مهم. ونسينا أيضا من كتب المتقدمين كتاب القرطبي الأسنان في شرح أسماء الله الحسنى, كتاب القرطبي الأسنان في شرح أسماء الله الحسنى. القرطبي اسمه محمد بن أحمد الخزرجي, توفي سنة 71 و600. محمد بن أحمد توفي سنة 71 و600, وعنده أيضا تأويلات أشعرية. فهذه الكتب كتب المتقدمين ينظر فيها ويؤخذ بحذر. ومن تلك الكتب أيضا من كتب المتقدمين المشهورة في هذا كتاب الأسماء والصفات للبيهقي رحمه الله, كتاب حديثي وكتاب معتمد على ذكر الأسماء والصفات من الكتاب والسنة, والرجل إمام في الحديث وإماما في مذهب الشافعي, إلا أن عنده تأويلات على طريقة الأشاعرة لأنه تأثر بشيوخه الأشاعرة من ضمنهم أو من هؤلاء الذين تأثر بهم الحليمي, أبو عبد الله الحليمي, وهو أكثر شيوخه تأثيرا عليه في المذهب الأشعري, وكذلك أيضا ابن فورك والخطابي. فطريقة البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات عنده بعض التأويلات, يؤول اليد وماذا بارك الله فيك, يؤول الأصابع ويؤول الضحك وينكر اليمين, نعم يؤول بعض الصفات عليه رحمة الله. وكتابه مرجع في هذا الباب, فالطالب يقرأ فيه على حذر إذا كان قد تمكن من قواعد أهل السنة والجماعة. بقي يا إخوان أن الكتاب أن هذه الكتب التي ذكرت منها كتب مطولة وكتب كذلك أيضا ماذا عندها فيها ما فيها من التأويلات. الكتاب الذي نختاره إن شاء الله تعالى رسالة صغيرة رسالة قصيرة للسعدي رحمه الله تعالى في شرح أسماء الله عز وجل الحسنى. كنا أولا قلنا ربما نلقي شرحا هكذا تلقائيا، ولكن رأينا أن نقرأ في كتاب أحسن حتى يكون الذهن مجمعا على مكان واحد وحتى تقل كتابة الفوائد. هذا كتاب شرح أسماء الله الحسنى للشيخ السعدي رحمه الله، رسالة صغيرة ب50 ريال، من موجودة في بعض الكتب دار الآثار هنا ربما. وهذه الرسالة موجودة في أول تفسير المؤلف المعروف في تفسير السعدي، تفسير الكريم المنان، تفسير السعدي رحمه الله ذكر هذه الرسالة. هذه الرسالة هي مأخوذة ومستلة من مقدمة المؤلف رحمه الله في تفسيره. فالذي لم يتيسر له هذه الرسالة أو كانت كذلك لم يستطع أو لم يجدها وعنده تفسير السعدي، يأخذ تفسير السعدي في مقدمته أو يصورها. وما زالت بقية نسخ عند الأخ. وأقول أيضا بارك الله فيكم، هذه في بعض تفاسير السعدي ذكرها بعد تفسير سورة النحل، بعد تفسير سورة النحل، وفي أكثر التفاسير والنسخ قدمها إلى المقدمة. والعجب أن بعض النسخ من تفسير السعدي ليست فيها هذه المقدمة. إذن هذا الذي سنقرأه إن شاء الله تعالى نبدأ به من الدرس القادم. هناك أيضا كتاب لبعض المعاصرين أعجبني في طريقة ترتيبه، باحث اسمه وليد بن محمود له كتاب المفاهيم المثلى في ظلال شرح أسماء الله تعالى الحسنى. هذا الشيء الجيد الذي شد انتباهي وكذلك أيضا وافق ما في نفسي أنه صنف هذه الأسماء الحسنى على ما يرتبط بها من المعاني. فمثلا ذكر الأسماء التي تدل على اطلاع الله عز وجل على خلقه وقربه منهم في باب أو في كذلك فصل، منها اسم السميع والبصير والشهيد والرقيب والقريب والباطن، ومنها كذلك أيضا الأسماء الدالة على كرمه سبحانه وتعالى في قسم، منها الكريم والأكرم والجواد والوهاب والمعطي والمنان والشاكر والشكور والحفي والحيي. هذه طريقة جيدة، وهي طريقة ماذا تجعل الذهن أشد تركيزا وأحسن انتباها. وهكذا قسمها على هذه التقاسيم، وهو كتاب جيد. هذه فائدة عظيمة موجودة في ذلك الكتاب. ونحن سنمشي على ماذا؟ على ما يتيسر من كلام السعدي رحمه الله تعالى. بقي أن السعدي رحمه الله فاتته بعض الأسماء، وذكر بعض الأسماء مما لم تثبت أدلتها. سننبه على ما ذكر مما لم يثبت، وسنضيف إن شاء الله تعالى بعد نهاية الرسالة ما لم يذكره رحمه الله وهو ثابت في الكتاب أو في السنة. هذا شيء. شيء أخير وهو بارك الله فيكم أن هذه الأسماء قد نظمت، هناك منظومات لأسماء الله عز وجل الحسنى. من هذه المنظومات نظم ابن القيم رحمه الله، نظم 67 اسما من أسماء الله عز وجل ضمن النونية، نظم 67 اسما رحمه الله تعالى. ربما نقرأ ذلك النظم إن شاء الله تعالى بعد فراغنا من المرور على شرح الأسماء الحسنى، نقرأه كالمراجعة. وهناك أيضا بعض إخواننا في هذه الدار حفظه الله وفقه الله نظم الأسماء التي ذكرها شيخنا حفظه الله في المبادئ المفيدة، 100 اسم وثمانية أسماء، نظمها في ماذا؟ في أبيات يسيرة لأجل تسهيل حفظها، وهو أخونا عبد الرحمن الوصابي الصنعاني. إذن هذه بعض المنظومات لهذا، وهناك بعض من نظم إلا أنه قصر في هذه الأسماء. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وإن شاء الله تعالى نبدأ في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى بهذه الرسالة، وربما أيضا نضيف قبل ذلك بعض الفوائد المتعلقة بهذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.